الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخذنا الإجماع ودخلنا في الدليل العقلي. اتضح لدينا أن الدليل العقلي يقتضي ثبوت البراءة في صورة الجهل بالتكليف، وهذا ما يسمى بقبح العقاب بلا بيان. وتقدم توضيح القاعدة موضوعا وحكما ومدركا. وصل الكلام إلى ما أشكل به على هذه القاعدة، وتعرض المصنف رحمة الله عليه في المقام لإشكالين. الإشكال الأول أن هذه القاعدة محكومة ومورودة لقاعدة أخرى مقدمة عليها، وهي قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. فالبحث يقع في جهات ثلاث: الأولى في تنقيح القاعدة كبرويا، الثانية في انطباقها على صورة الجهل بالحكم الإلزامي، والثالثة في تقدمها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح، لابد من هذه الجهات الثلاث: الجهة الأولى الجهة الكبروية، الجهة الثانية الجهة ماذا؟ الصغروية، والجهة الثالثة في بيان نسبتها إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنها مقدمة عليها حتى يتم الاستدلال. يعني أي خلل في جهة من هذه الجهات الثلاث لا يتم الإشكال. أما الجهة الكبروية فمفاد القاعدة أن العقل يدرك بلزوم دفع المحتمل من الضرر، وبهذه القاعدة تمسك علماء الكلام لإثبات لزوم المعرفة، عليكم السلام: حيث إن جماعة من الناس ادعوا النبوة والرسالة عن إله وخالق، وادعاؤهم من قبيل الإخبار المحتمل للصدق والكذب، صحيح أو لا؟ لأن دعوى النبي أنه نبي وأنه أرسل من عند الله في حد ذاته خبر يحتمل الصدق والكذب. وعلى تقدير صدقه بوجود إله له متطلبات، يكون العمل على خلافها موجبا للهلكة، وبما أن إخباره يحتمل الصدق فنحن نحتمل الضرر في صورة مخالفته، واحتمال الضرر يلزمنا بالنظر والفحص والمعرفة، وهذا الإلزام العقلي من باب المستقلات العقلية، وهو أصل عقلي قائم بذاته، بمعنى أن بداهة الإدراك العقلي يحرك الإنسان نحو الفحص والنظر والمعرفة عندما يحتمل الضرر. وعين هذه الكبرى التي عليها المعول في إثبات وجوب المعرفة هي ما نريد أن نستفيد منها في المقام، وبالتالي يصل الكلام إلى الجهة الثانية وهي الجهة الصغروية، والمدعى أن هذه القاعدة تنطبق على ما نحن فيه، لأنه في الشبهات الإلزامية يحتمل المكلف الضرر، حيث إن شرب التتن لو كان محرماً وارتكبه الإنسان لوقع في ضرر مخالفة الحرام. وبما أن الحرمة محتملة فيصاوق احتمال الحرمة لاحتمال الضرر. ضرورة ثبوت الملازمة بين العلة والمعلول، فتثبت الملازمة بالقياس المباشر بين احتمال المعلول واحتمال العلة. في ملازمة بين العلة والمعلول أو ما فيه؟ حتما فيه. طيب بين احتمال المعلول واحتمال العلة؟ حتما فيه. والمفروض أن الضرر علة للحرمة، فإذا كانت الحرمة محتملة فالضرر محتمل، فثبتت الصغرى في مورد الشبهة الإلزامية، والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. هذه الجهة كم؟ ثانية. واضح؟ أما الجهة الثالثة وهي بيان النسبة بين قاعدة لزوم دفع الضرر وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالنسبة بينهما أن قاعدة دفع الضرر رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذ بعد حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل يصبح هذا الإدراك العقلي بيانا، ومع وجود البيان يرتفع ماذا؟ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا ثبتت الجهة الثالثة، ثبت الإشكال أن هذه القاعدة مقدمة. طبعا التعبير بالورود ليس أو الحكومة ليس المراد منه الورود والحكومة الاصطلاحية، وإلا هان بالدقة تخصص، لا ورود ولا حكومة بل ماذا؟ تخصص. لأن الحكومة التوسع والتضييق تعبدان في الحكومة، فيكون كل من الإدخال والإخراج تعبدي ببركة دليل تعبدي، بينما في الورود الدخول والإخراج حقيقي ببركة دليل تعبدي. هنا عندنا دليل عقلي ما عندنا دليل تعبدي، فيكون من باب ماذا؟ التخصص والخروج الموضوعي. إذا قلنا حكومة أو ورود يكون من باب ليس من باب المعنى الاصطلاحي، وإنما الإشارة إلى أن هذا متقدم على ذاك. التفت جيدا، مثلا في الورود هكذا، إذا بنينا على أنه المقصود من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ مطلق الحجة. جاءت آية النبأ جعلت لي خبر الواحد حجة، فخبر الواحد صار مصداق حقيقي لمطلق الحجة، لكن ببركة التعبد، ببركة آية النبأ. هذا نسميه ورود، يكون الدخول أو الخروج حقيقي ببركة التعبد، يكون ماذا؟ ورودا. في الحكومة لا، كل من الدخول والخروج كان ببركة، كان تعبديا وببركة التعبد. التفتنا؟ مثلا لو فرضنا هكذا أنه البيان المقصود منه العلم، مقصود منه العلم الوجداني، طيب خبر الثقة ليس علما وجدانيا، لا يكون فرضا حقيقيا، حتى لو قام عليه ألف دليل يبقى ظن. التفتنا؟ لكن جاء الشارع ونزل لي هذا الظن منزلة العلم، فلا يصبح علما، ولكن ببركة الدليل التعبدي نزلناه منزلة العلم، فهذا ماذا نسميه؟ حكومة. ما نحن فيه لا حكومة ولا ورود، قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، والعقل يدرك وجود البيان فيرتفع الموضوع ماذا؟ حقيقة ببركة الإدراك العقلي لا ببركة التعبد. هذا تم إذن الإشكال. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الإشكال من خلال الرجوع إلى موضوع قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، فيتساءل عن المراد من الموضوع، أعني الضرر المحتمل، فلا يخلو إما أن يراد منه العقوبة الأخروية وعقوبة المولى لعبده العاصي، وإما أن يراد من الضرر ضرر غير العقوبة. حتى لو كان أخرويا، حتى لو كان أخرويا، فإن أريد الأول شنو الأول؟ العقوبة الأخروية. فحينئذ لا نسلم الكبرى وهو لزوم دفع العقوبة المحتملة. كيف والعقل يدرك قبح العقاب بلا بيان. وذلك، التفت جيدا لهذه النكتة، وذلك لأن المستشكل لم ينكر إدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان، وإنما ادعى ارتفاع موضوعها. مش هذا مفروض البحث؟ وإذن هو يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول لكن يقول لا موضوع لها. فإذا كان العقل يؤمن بقبح صدور العقاب من المولى مع عدم البيان، فكيف يدرك لزوم دفع العقوبة المحتملة؟ فيكون الإشكال أصل الكبرى. فإذا كان الإشكال في الكبرى فلا يتولد منها البيان ليرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا إن كنت تؤمن بقبح العقاب بلا بيان كما هو ظاهر من مستشكل. المستشكل قال يرتفع موضوعها، عندما تقول يرتفع موضوع قاعدة معنى ذلك أنت تؤمن أنه مع وجود الموضوع القاعدة ماذا تكون؟ صحيح. هذا ظاهر المستشكل. أما لو فرضناه ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا مانع لديه أن يعاقب المولى من دون بيان، فيكون احتمال التكليف حينئذ منجزا بلا حاجة إلى إقحام قاعدة ماذا؟ لزوم دفع الضرر. وتنجزه إما في صورة المصادفة وإما مطلقا بناء على ماذا؟ على استحقاق المتجري للعقاب. فعلى كل تقدير لا حاجة لقاعدة لزوم دفع الضرر. هذا كله لو أريد من الضرر العقوبة. واضح المطلب؟ أما لو أريد من الضرر غير العقوبة كالضرر الدنيوي في قبال النفع الدنيوي. فالضرر بهذا المعنى وإن كان لاحتماله مجال مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأن حكم العقل المذكور يرفع العقوبة ولا يرفع احتمال الضرر في مقابل المنفعة. التفت جيدا. فمثلا لو احتملنا حرمة شرب التتن فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ترفع العقوبة ولا ترفع احتمال الضرر، إذ من الممكن أن يكون شرب التتن مما يترتب عليه ضرر. وإن شئت التوسع أكثر ففي مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد اختلف العدلية مع الأشاعرة، فالعدلية يرون التبعية والأشاعرة لا يرون. فإذا قلنا بمقولة الأشعري لا وقع للاعتراض المذكور، لأننا لا نحتمل الضرر باحتمال التكليف، لأنه عند الأشعري قد ينهى المولى عما فيه مصلحة وقد يأمر بما فيه مفسدة، فلا يلازم احتمال الحرمة لاحتمال الضرر، فلا يتم الدليل على رأي الأشعري. أما على رأي العدلية فقد تقدم من المصنف مرارا أن القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد انقسموا إلى فرقتين، فرقة تقول بأن مركب
مصلحة والمفسدة هو متعلق الحكم الشرعي، فالمولى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. والقول الآخر أن هذا ليس ضروريا، بمعنى أننا نسلم تبعية الحكم للمصلحة والمفسدة، لكن ليس من الضروري أن تكون المصالح والمفاسد قائمة وين؟ في المتعلقات، بل قد تكون في نفس ماذا؟ الجعل والتكليف، كما هو الحال في الأوامر ماذا؟ امتحانية. يعني شوف مثلا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ولده، ليس من الضروري أن يكون في مصلحة في الذبح، لأن عندنا حكم وجوب وعندنا متعلق وهو الذبح. الفرقة الأولى تقول المصلحة لابد أن تكون قائمة وين؟ في المتعلق، يعني في الذبح. لا، قد يكون المصلحة قائمة في نفس الأمر، مصلحة الامتحان والاختبار والابتلاء، أما الأمر قد يكون فيه مفسدة. أما الذبح فقد تكون فيه مفسدة. فإن اخترنا القول الثاني كما هو مختار من؟ المصنف في أكثر من موضع من الكتاب، وما يظهر منه خلاف ذلك كما هنا وكما في باب النسخ في العام والخاص، فإنما هو تمشيا مع المشهور، وإلا فقد صرح في أكثر من موضع اختيار القول الثاني. وعليه فعلى مختار المصنف لا ملازمته بين ارتكاب محتمل الحرمة والضرر. إذا أريد من الضرر المفسدة، وأما على المبنى الأول المشهور فهؤلاء أيضا اختلفوا إلى فرقتين. من هم هؤلاء؟ الذين يقولون أن المصالح والمفاسد وين؟ مركبها المتعلقات. هؤلاء أيضا اختلفوا إلى فرقتين. الفرقة الأولى ما ترجع المصلحة فيها والمفسدة إلى المصلحة والمفسدة النوعية، والثانية ما ترجع إلى المصلحة والمفسدة الشخصية. فإن اخترنا الأول فقد لا يكون لمرتكب التحريم المجهول مفسدة ترجع إليه لكون المناط على المفسدة الشخصية لكون المناط عفوا على المفسدة النوعية، فربما ترجع إليه مصلحة شخصية. هذا إذا أريد القول الأول. وإن أريد الثاني فطارة نحمل الضرر على المفسدة، وأخرى نحمل الضرر على المشقة والنقص، الطارئ على المال والعرض وما شابه، فإن حملناه على الثاني فلا نسلم القبرة، وهو لزوم دفع الضرر بهذا المعنى. وذلك لأنه نرى أن العقلاء كثيرا ما يتحملون الشداد والمصاعب والنقص في الأموال والأنفس لأغراض عقلائية أهم، كما هو الحال في طلب العلم في غير وين؟ في غير زماننا. خوف. وأما لو أريد المفسدة الشخصية فيمكن الجواب حينئذ عن ذلك بأن احتمال المفسدة الشخصية في المقام وإن كان ثابتا لكن مجرد هذا الاحتمال لا دليل على لزوم دفعه، ولو قيل بأن العقل لا يدرك قبح العقاب بلا بيان فيكون منجزا بلا حاجة كما قلنا إلى قاعدة لزوم دفع الضرار. نقرأ بشكل سريع. يقول: ولا يخفى أنه مع استقلال العقل بذلك، يعني بقبح العقاب بلا بيان، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته، يعني تكون الصغرى صغرى القاعدة لا تكون ثابتة،
فلا يكون مجالها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لعدم صغراها، كي يتوهم أنها أن قاعدة لزوم دفع الضرر تكون بيانا. واضح هذا الكلام؟ كما أنه مع احتماله، مع احتمال ماذا؟ مع احتمال الضرر بمعنى العقوبة على تقدير عدم القول بقبح العقاب بلا بيان، يكون هذا الاحتمال في حد ذاته منجزا، سواء قلنا بقاعدة لزوم دفع الضرر أم لم نقل بها. كما أنه مع احتمال الضرر العقوبة، مع احتمال العقوبة، وذلك فيما لو أنكرنا قبح العقاب بلا بيان لا حاجة إلى القاعدة، بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة، بل استحق العقوبة مطلقا لو قلنا بأن المتجري يستحق العقاب، وإلا يختص المسألة بصورة المصادفة. ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر، فإذن قاعدة وجوب دفع الضرر لا تنفعنا، لأننا إما أن نقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا نحتمل العقوبة، فتكون القاعدة منتفية بانتفاء ماذا؟ صغراها. وإما أن لا نقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فالعقوبة المحتملة تكون منجزة حتى ولو لم نقل بوجوب دفع الضرر. هذا ضرر إذا كان المقصود من الضرر ضرر العقوب. وأما ضرر غير العقوبة فهو وإن كان محتملا حتى مع القول بقبح العقاب بلا بيان، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا. ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا. عقلا لا مانع من أنه لغرض أهم تتحمل بعض المضار، جوازه شرعا كما في مسألة ماذا؟ وجوب الوضوء في الضرر البسيط، أو في بعض الجهاد مثلا وما شاكل ذلك. مع أن احتمال الحرمة، هذا الإشكال الثاني، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة بمعنى النقص الطارئ، لأن الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح. وإن كان ملازما نعم لاحتمال المفسد أو ترك المصلحة، لوضوح أن المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون، هذا على مبنى القول، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح وقبح ما كانت ذات المفاسد، يعني ظاهره أن المصلحة والمفسد قائمة وين؟ في الأفعال، في المتعلق، ليست براجعة إلى المنافع والمضار. وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر. نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة في بعض الأحيان هي المناط للمفسدة والمصلحة شرعا وعقلا. إن قلت يأتي، والحمد لله رب العالمين.